بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مجهولة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السابع من شرح كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، يقول المؤلف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد، باب قوله جل وعلا: الم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل وما انزل قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امنوا يكفور لما يؤذي الشيطان يضل الله على المعين. اراد المؤلف هذه الترجمه بيان التحذير من التحاكم الى غير الله، وان الواجب التحاكم الى شريعه الله في كل الامور، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك لما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه: ام وان يحكم بينهم بما انزل الله. وكما قال عز وجل: ولا يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن يحكم ما انزل فاولئك هم الظالمون. ومن يحكم ما انزل فاولئك هم الكافرون. هذه الايات وما جاءت في معناها كلها داله على وجود التحاكم الى شريعه الله، وان لا يجوز التحاكم الى غير الله كائنا من كان. فاراد الوالد ان يسترح بيان هذا الاساس العظيم والاصل المجمع عليه، وبين سبحانه وتعالى بين ربنا سبحانه في هذه الايه ان بعض الناس يدعي الاسلام ويدعي الايمان وهو ليس كذلك المنافقين، فاذا جاءت الحوادث وجاءت الخصومات طلب التحاكم الى غير الله، بل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما انزل الله عن عمد وعن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق اهواءهم ومن يقبل منه الرشوه حتى يحكم لهم، هذا دليل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال: وإن الشيطان يضله على المعيش. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا شأنهم الإعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. وهكذا قوله جل وعلا: وإذا قيل لا تصدقوا قالوا إنما أنتم مصلحون. هم يفسدون في الأرض ويدعون للناس أنهم مصلحون بجهلهم وضلالهم وإنفاقهم وفساد قلوبهم. انقلبت عليهم الأمور حتى ظنوا فساد صلاحا. ولكن لا يشعرون من ضلالهم وجهلهم وانتكاس قلوبهم. وهكذا قوله سبحانه: ولا تسلمون بعد اصلاحها. فصلاح الارض بحكم الله عز وجل واتباع شريعته، وفسادها بمخالفه امر الله والتحكم الى غيره. فالصلاح والاستقامه والهدى والسداد بالتحكم الى شرع الله والاخذ بامر الله، والفساد والافساد بالتحكم الى غيره واتباع غير شرع سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: افحكم الجاهل يبغون ومن احسن من حكم لقوم يوقنون. افحكم الجاهل يبغي هؤلاء الذين يريدون التحاكم الى اليهود والى غيرهم من الطواغيت، وهل هناك حكم احسن من حكم الله؟ ليس هناك هو أخلاص من حكم الله، لأنه العالم بصالح عباده، والعالم بما تنتهي إليه أموره، والعالم بعواقب الأمور، والعالم بكل شيء، فهي حكم أحسن من حكم سبحانه وتعالى، لأنه يتضمن إيصال الحق إلى المستحق، ودفع الظلم، وقضاء على أسباب الفساد، هو أعلم بأحوال عباده، وهو أعلم بما يصلحه سبحانه وتعالى، ولهذا جعل شريعته حكما بينهم، ومن أراد خلاف ذلك فقد أراد الفساد في الأرض. فصلاح الأرض بطاعة الله ورسوله، وفسادها بعصيان الله ورسوله. وفي باب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لذلك. إذا يؤمن إلى مكانٍ واجب حتى يكون هواه وإرادته وقصده وطلبه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يجب على المؤمن أن تكون أمونه وأهواؤه ونياته وإراداته كلها خاضعة لحكم الله عز وجل، لا يبغي لذلك بديلا. وقيل لك في الآية أنت يدعون في رجلين اختصما، الشعبي رحمه الله هو عامل بشراح الهناني تابع الجليل، عامل بشراح الهناني قال الشعبي ليس إلى قبيلة جمل، قال لهم شعبي، قال إنه نزل في رجلين يهودي منافق اختصما، فقال اليهودي اتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق الذي يدعي الإسلام هو منافق لاتحاكم إلى كعب بن أشرف لأنه علم أنه يأخذ الرشوة، ثم تحاكم إلى رجل في الجحيم فقضى بينهما. المقصود أن هذا يدل على أن المنافق شر من اليهود وأن المنافقين شر من اليهود لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويدعون الإسلام وهم على خلافه، فلهذا يشتبه أمرهم ويحصل بهم الضلال، فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وقيل نزل في رجل اختصم قال أحدهم أن تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخذ كعب بن أشرف، ثم تحاكم إليه عمر فأخبره بقضية فقال أنهوني، ثم خرج إليه بسيفه فقتل النبي أبا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن في قصتين نظر، ولكن هما شاهدان لعمل المنافقين، فالحاصل أن المنافقين شر من اليهود وشر من الوثنيين الصرحاء، لأن اليهود معروف كفر والوثني معروف كفر فيتحرك منه ويعرف حكمه، لكن المنافق يتظاهر بالإسلام فيغر الناس ويخدع الناس ويلبس على الناس أمرهم، فلهذا صار كفره أكبر وصارت عاقبته أشد وخامة وأشد شرا، وصار من أهل البكر يسلم النار نعوذ بالله. والواجب على جميع المسلمين التحاكم إلى شرع الله والتمسك بشرع الله وعدم التحاكم إلى غيره كائنا من كان، هذا هو الواجب على المسلمين جميعا. ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل الذي طلب التحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه قد ارتد بذلك فلهذا قتله. فالمعنى صحيح من حجه، فالمعنى يعني من لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر. الواجب الرضا بشرع الله والرضا بحكم الله سبحانه وتعالى، فمن كره حكم الله فهو كافر، ذلك بانه كره ما انزل الله فهبط عنه ان شاء الله. صدق الله جميع الاهل والقليل، صلى الله وسلم على
سيدنا محمد. ثم ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بعد دخولهم النار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
الله عندما يرون نجاة المؤمنين يوم القيامه يودون ان يسلموا في يوم القيامه. عبد الله بن ابي عقيل جبته؟
لا عبد الله نعم
وجدت عبد الله بن ابي عقيل؟
عبد الله بن
ابي عقيل ثم تبعدت
ابن ابي عقيل ما وجدني وجدنا ابن عقيل فقط
يستحيل
لا
استغفر الله
لا اله الا الله لين نعرف حتى القنوات
في كلام بعض الكلام عاود ما عاود 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 لكن معنى صحيح. السلام
عليكم السلام عليكم
معنى على الله خلق هذا ليس من البصير يتكلم ولا رج ولا يد ولا قدم، ليس هو الله في سبحانه ليس هو الذي يشير وسوى الرسول، لكن خلق معنى على سبيل عام بصير متكلم لا وجه ولا علم ولا كلام.
لو سأل معنى على حرف
على على مثل صوت يعني يجي شيء من السميع البصير، لا من جهة المشابهة عن العلم في العلم والسمع في السمع البصير، لا مثل هذا يسير، لكن الله سميع وابن آدم سميع، آدم سميع، الله بصير وآدم بصير، الله يتكلم وآدم يتكلم وهكذا، يعني الله سبحانه وتعالى خلقهم متكلمين سامعين مبصرين كما أنه كذا سبحانه وتعالى، لكن ليس الذات كالذات وليس الصورة كالصورة وليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر كما قال هذا ولم يكن له كفوا احد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولا قد 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 ولا
قد ولا بعض العوامل بعينها التي لا تنام.
نعم هو لا ينام. الله على ينام ولا ينبغي له ينام.
العين.
هو لا عين. الله يسعى على عيني.
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الباب عقده المؤلف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لبيان وجود إثبات أسماء الله وصفاته على وجه لائق بالله وأن واجب على كل مسلم أن يثبت أسماء ربي وصفاته على وجه لائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وألا يغتر بأقوال أن يتجههم الاعتزال ومن سار في ركابهم من الباطل والضلال. فيجب أن يأخذ بما قال أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. ودرج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان فأمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاء وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات على وجه لائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملا بقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعملا بقوله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعملا بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبقوله سبحانه هل تعلمون له سمية إن لا سمية له ولا كفر سبحانه وتعالى. وأما الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله عز وجل وذات في الجهمية أنكروا الأسماء أيضا وتأولوها حتى صاروا معطلة مقتضى قولهم نفي وجود الله بكل جناوة بالله. ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر والضلال وأن واجب قتلهم إن لم يتوب لإنكارهم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أو باب من جحد الرواية يعني باب حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أطلق المؤلف وحكمه أنه كافر ما ذكر الجواب والجواب أنه كافر من جحد أسماء الرب وصفاته هو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب لما أجمع عليه المسلمون فيكون كافرا لله يجب أن يستتاب فإن تاب إلا قتل. قل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قال جل وعلا كذلك أرسلناك في أمة قد خاف من قبلهم لتتلو عليهم ما أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. بين سبحانه وتعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهنا عز وجل وأن كفرا بالرحمن وأن كفرا بالرحمن كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يحضر صفات هؤلاء الضالين وأن يبتعد عن أخلاقهم وسيرتهم وأن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان في إثبات أسماء الله وصفاته على وجه الله سبحانه وتعالى. وسمى إنكار الصفات كفر بالرحمن فدل ذلك على أن من أنكر الصفات فقد كفر بالرحمن. وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. لفظ البخاري أتحبون أن يكذب الله ورسوله كان المؤلف رواه بالمعنى. والمعنى في هذا أن الواجب على المذكر والواعظ أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا حتى ينتفعوا. كل قوم لهم أساليب فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم ونحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا. حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا حدثت قوم بلا يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت وقد يفهمون غير ما قصدت. فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله وصفاته وعن أحكامه. إن كانوا ما يفهمون من الله الذي خبرهم بها بالأردنية بها التركية بها وهكذا. وتحدث العربي بأسلوب حتى العرب يصطلحون في فهمهم ولغتهم. تحدث كل الناس بما يفهمون. وأسلوب مثلا اليمنيين غير أسلوب الشماليين. كل له أسلوب ينبغي أن تحدث الناس بما يفهمون وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي يفهمونها والعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي اعتادوها حتى يفهموا عنك ما قلت وحتى لا يكذب الله ورسوله. هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من صفات الصفات في الحقيقة أنهم وقعوا في خطر عظيم وباطل كبير لأنهم تأولوا الصفات على غير تأويلها وتكلموا فيها بغير ما ينبغي حتى عطلوا صفات الله وعطلوا أسماءه لضلالهم وجهلهم. وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجبته كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد فيما قال عن عرفات أنهم مخلدون في النار قال أن الله جل وعلا وعدهم بذلك قال إن الله يخلف الإعادة ولا يخلف موعدة. فإخلاف الإعادة شرم وجوه وأما إخلاف الوعد فلؤم. ولهذا يتنزه الله عن إخلاف الوعد إنه لا يكون إعادة سبحانه وتعالى. أما كونه يعفو ويصفح هذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا قد أرسل عمرو بن عبيد من عجبتك أتيت من عجبتك أتيت حيث ظننت أن إخلاف الإعادة أمر مستقبح وليس الأمر كذلك. وإني من أودته ووعدته فمخلف إعادة ومنذ موعده. فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إعادة. إذا قال لك الإنسان سوف أفعل بك سوف أضربك سوف أهينك ثم عفا يمدح بذلك إذا عفا وصفح. أما إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك ثم أخلف يذم على ذلك. فالإنسان يمدح بوفاء الوعد ويمدح بإخلاف الوعيد إذا كان في محله. المقصود أن الإنسان قد يؤتى من جهة ثانية وقد يغلط من جهة ثانية لا فهم النص ما عرف المراد فيغلط. فينبغي يوضح له النص ويبين له المعنى حتى يكون على بينة. وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله عن شيخه معمر والراشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وهذا سند عظيم أنه سمع قوما أصابهم هرق لما سمعوا آية الزاد فقال ما فرق هؤلاء فرقوا من خوفهم فريق فرقا من خال ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء يعرفون يعني ما فرق هؤلاء ايش عندك ما فرق هؤلاء ايش يؤمن أولئك يجد ويقع عند مقسمه ويهلكون عنده الشابه يعني ما جزعهم وما الذي أوجب لهم هذا الخوف وهذا الجزع. فإذا وجدوا سمعوا الآيات المحكمات في القرآن والسنة يجد رقة ويجد خشوعا خضوعا. وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. هذا يدل على هذا من قديم وأن في عهد الصحابة وجد شيء من هذا يجد رقة عند محكمه ويكون عنده الشامع يعني يجد رقة عند الأشياء واضحة والمعاني واضحة. وإذا جاءت الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات هلكوا بإنكارها أو الشك فيها والريب فيها. فدل ذلك على أن إنكار الصفات وإنكار ما بينه الله العباد أو الشك في ذلك هلاك. وإنما الحياة والحق والصواب في الإيمان بما جاء صلى الله عليه ورسوله. إن كنت فهمت فالحمد لله وإن كنت لم تفهم فكله إلى عامل وقل الله أعلم بمراده واسأل أهل العلم وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى تفهم. فليس إياك والإنكار وإياك والجزع وإياك والشك والريب فإن هذا طريق المنافقين وطريق الهالكين. أما أن سنة الجماعة فيؤمنون بما جاء الله والسنة ويتقون عنده ويخضعون له ويعملون به. وإذا اشتبهت عليه الأمور ردوها إلى المحكمات وردوها إلى البينات ووسعوها بما اتبع من حكم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى. ولا يضربون كتاب الله ولا سنة رسول بعضها ببعض ولا يشكون ولا يرتابون بل يؤمنون بالمتشابه وأنه لا يخالف المحكم بل هو من جنس المحكم ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالم الكيفية. الله هو يعلم كيفية صفاته وأما معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس. الرحمن معروف العزيز معروف السميع معروف العليم معروف الحكيم هكذا صفات معروفة وأسماء معروفة معانيها أما كيفية صفاته إلى الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك بن أنس لمن دار الهجرة في زمانه فقال الثاني رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن استوى على السماء كيف استوى قال رحمه الله الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة من الكيفية. بين رحمه الله أن الاستواء والارتفاع والعلو معلوم أما كيف استوى لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت واحد من المشايخ يتحدث عن صفوان بن جهل.
صفوان ايش؟
صفوان بن
جهل. جهل صفوان
بن جهل. نعم. جهل فيما يتحدث عن الجنة والنار اثنين. يقول الشيخ يقول الشيخ جزاه الله خير يقول أنا كذلك أقر على هذا لأنه من رحمة الله يعني يقول عنها تثنيان بعد علم
ان يقول سهل ان يقول هذا معنى سهل ان يقول الجنة والنار تثنيان قال اما الخلق ثنائنا فلخلق المعروف من قال ثنائنا جنة هذا الله يقول عطاء غير مجنون وقال ايه وما هم من هذه القديم نعم
الله يبارك فيك
هذا غلط عظيم والله حتى يقول فنع النار غلط مطالي طائلة صحيح صحيح لأن يعني المرأة للسنة والجماعة أن النار ما تستحيل بل تبقى على الأباد نسأل الله العافية.
طيب يعني نحن نسمع عن عمر رضي الله عنه أنه عندما قبل أن يسلم دخل بيت حي حي وأداه
يوضع على حي جاهلية أخذ أنه كان يجب ما قبله وكفر أعظم من أنت جاهلية
قال
لا يجب ما قبل طبعا عمر الله يرحمه
قال
لك
صلى الله عليه وسلم
ان الله
الرحيم
لا كافر
الرحيم مو كافر يطلق عليه انك كافر
نعم ان يصح
لي
يقول لك انك كافر يقول ان
باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الا قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة.
يقول الله رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. أراد بهذه أراد المؤلف الشيخ الإمام محمد بن حسن بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك. كثير من الناس قد يغفل عن هذا ويسأل عن هذا فيتمكن بنعم الله ولكن لا يذكره ولا يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى بل ينسبها إلى أسبابه وقوة وحبك وأعماله ونحو ذلك غافلا عن فنسي لها ومعي بها سبحانه وتعالى. فرد المؤلف بهذه القدمة الحث على شكر الله والاعتراف بنعمه وإسنادها إليه إسنادها إليه سبحانه وتعالى حتى يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب وأن هذه النعم لربه إليه وليس بأسبابه وقوته. فلو شاء الله لسلبه الأسباب وسلبه القوة سبحانه وتعالى. قل أعطاه الأسباب أعطاه السمع أعطاه البصر وأعطاه الحفظ في التجارة وأعطاه القوة وأعطاه العقل إلى غير ذلك. فالواجب على العبد ينكر في هذا الامر وان يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى وان يشكره عليها عز وجل وان يقول كقول الكافرين هذا مالي واسمه ابائي واسمه ذلك ولا يلتفت الى شكر الله وانعام سبحانه وتعالى. ولهذا قال ثم ينكرونها يعرفون هذه النعم من الله ثم ينسبونها الى الهتهم واوثانهم وهذا من باب النكران للنعم وعدم الاعتراف بها المنعم بها سبحانه وتعالى. قال مجاهد وابن جبر تابعي الجليل من أصحاب عباس فقال الرجل هذا مالي ويسمع عن أبائي مثل ما يقول الرجل هذا مالي ويسمع عن أبائي يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير أن يعرف بنعم الله سبحانه وتعالى ويسدها إليه جل وعلا يعني غافل عن ذلك. لا لقصد إخبار عن الأسباب، ولكن يقول الله غافلا عن الله وعن شكره سبحانه وتعالى. ولما معلم الهجم يقول هذا غصب عن أبي، هذا غصب عن أخي، لا بأس، لكن إذا قال لا أخذ بإخبار بالأسباب. أما أن ينسبها إلى آبائه وأجداده وليس منعم، هذا هو المنكر، وهذا هو الذي ينبغي المؤمن أن يبتعد عنه، وأن يقول ذلك عن إيمان بالله واعتراف عن عليه سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الآخر لولا فلان لم يكن كذا، كذلك ينبغي له يقول لولا الله سبحانه ثم كذا، فينسب النعم إلى منعم بها والذي أسدها سبحانه وتعالى، ولا يغفل عن ذلك. هكذا يقول ابن قتيبة، يقول من هذا بشفاعة آلهتنا، ينسبونها إلى آلهتهم. فالمقصود هذا كله أن ينبغي المؤمن إذا أخبر عن الأسباب ألا ينسى المنعم الحقيقي، فإن الأسباب ليس خبرها هي السرها. فإذا كان المال حصل عن بيعه وشراء أو عن عرسه أو عن هبة أو عن هبة، لا يقول عن كون المنعم هو الله سبحانه وتعالى، ولا الذي اشترى الهبة، ولا اشترى البيع والشراء، ولا اشترى العلم، ولا اشترى العلم، فكل نعمه سبحانه وتعالى. قد يكون المؤمن عن بصيرة وعن عناية وعن اعتراف بنعم الله عز وجل مع اعترافه بالأسباب، لا مانع من اعتراف الأسباب، لكن يكون ذلك مع إيمانه بأن النعم من الله والمنعم بها، ومع قيام شكره له عليها بطاعته وقف معصيته والوقوف عند حدوده، والإيمان بأنه سبحانه وتعالى هو المنعم على الجميع، وأن جميع ما به من النعم هو من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة من الله. وقال أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه على حديث سيد بن خالد الجهني الذي فيه أن الله جل وعلا قال أصبح من عباده يؤمن بي وكافر، يعني على عيش المحض، فأما من قال مطلنا يقول الله ما تفعل هذا من كافر بكوكب، وأما من قال مطلنا بكذا وكذا قال كافر من كوكب. قال أبو العباس هذا كثير من كتاب السنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشكر، يذم سبحانه من يضيف النعم إلى غيره فيقول هذا بنوي كذا، هذا واسمان أبائي، هذا كذا هذا كذا، عند التبجح بذلك والاعتراف بذلك والفخر على غيره. ولكن يقول هذا عز وجل الله ورحمته، الله يتفضل عنه بهذا ويسر لنا هذا، وهو منعم سبحانه وتعالى. وإذا بيع الكتاب ورث عن أبي أو عن أخي أو عن كذلك مع الاعتراف بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى فهذا لا بأس. كذلك المطر يقول مطلنا له الله ورحمته، هذا من فضل الله، هذا من جوده وكرمه، لا بنوي كذا ونوي كذا ولا قصدك نوي كذا أو ما أشبه ذلك. وهذا قال بعض السلف، وقولك قول الرجل كان سبيحه طيبه ومنعها الحاذقه، يعني اذا انتصرت سفينه جيده في السير قالوا كان سبيحه طيبه ومنعها الحاذقه ولكم منع سبحانه وتعالى. والله بيسر هذا من جاء بالريح ومن جاء علم الملاح حتى صار حاذقا، فينبغي المؤمن ان يحيى عليه مع معرفه الاسباب. يقول لا نعم، الله يسر لنا ريحا طيبه، الله منع لنا بريحا طيبه، الله يوفقنا بسائر جيد ملاح جيد، هذا اما ليس منعم يضيف النعم الى غيره كان ريحه طيبه ومن الاحوال ينسى منعم. يعني هذا من دقه السلف عند الله، من دقتهم وحرصهم على العنايه بالشكر لله والاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. فاذا قال ذلك على سبيل اخبار بالسلف لا على سبيل اضافه النعم الى غير المؤمن سبحانه وتعالى. يقول الله من علينا ريحه طيبه حتى صار خيرها اكرم، وهكذا السياره يسر الله انها جيده وجديده نفع الله بها وحصل بذلك سرعه القدوم ونحو هذا. لكن يكون كلامه مشمولا بالاعتراف بنعم الله، مشمولا بالاضافه الى الله وشكره سبحانه، حتى لا تكون العباره جافه كعباره الجفاة من الجهله والمشركين الذين ينسون المنعم وينسبون النعم الى اسبابهم وقوتهم ونحو ذلك. هذا الباب مقصود منها العنايه بشكر الله والاعتراف بنعم الله، وان يدخل المؤمن عند ذكر النعم عن المنعم بها سبحانه وتعالى. وزق الله جميع التوفيق والهدايه، صلى الله وسلم وقام. قال عندك على وجه شوي؟
لا ما
قال غش غش انا؟
الا جاز
ايش جاز عندك؟
الغش الظلم
الغش في الثلاثة
ثلاثة نعم
بس
الظلم
وواجب السماء هذا؟ بس غش ذاك؟
نعم
زين
السلام عليكم. 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 السلام مشهور
لعب الشيخ الصيراني او كما يرى انكر العالم لعب الشيخ الصواب فقد رعاني
هذا حديث سهل عني
فقد رعاني لما الصيراني جاء للشيخ ما جاءه صحيح ذاك اللي جاء للشيخ رعاني او كان انما رعاني ولكن هي فقد رعاني
الشيخ الزبركي هل فيه من المخلفة الشرعية في القول بان الارض تتحرك حول الشمس؟
نعم
لان الارض بتلف وبتتحرك حول الشمس هل فيه من المخلفة الشرعية؟
الصواب ثابته
بس العلماء يعني أثبتوا تحرف هل دي فيها مخالفة عنه؟
هي وسيلة إلى قلبك المتكل إن قلبك المتكل سهر لأنه أخبر أنت مجاية وحيلي من السفر إلى وتخرج من قلبك كله من رياجة المسمى قال قال هذا البغدادي وليس السابق غرف قال أجمع أهل السنة على أن الأرض فاضلة وكانت جاية قال أخبر من التفسير أجمع أهل الأرض فلم يعنيها المسلمون وأهل الكتاب أن الأرض ضارة ذلك
طب ما الذي جمع مثلا بأن الشمس تتجع نعم لكن في نفس الوقت الأرض بتلف حوالينا؟
المقام يجمع تعرض الشمس والسواد فالأرض تهدي المصيبة هي أنها قول رب جرائم يخفي إلى
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في تحرير الأنداد، هذا الأنداد لله عز وجل. وراد أراد المؤلف الشيخ الإمام شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله والمجدد لمعالم الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور رحمه الله عليه، يقول رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أراد هذه الترجمة تحذير الناس من اتخاذ الأنداد، والأنداد هم عند وهو المثل والنظير. سمى الله جل وعلا من يتخذ من دونه ويعبد من دونه أندادا لأنهم مثلوا بالله لما عبدوه مع الله عز وجل، فاتخاذ الاصنام او القبور المعبوده من دون الله او الاشجار والاحجار او الكواكب تدعى ويستغاث بها، هذا كله قال عنه من اتخذ شيئا دون الله ميتا او صنما او شجره او غارا او كوكبا او غير ذلك يدعوه ويستغيث به او ينذر له او يعتقد فيها انه يتصرف في الكون او ينفع ويضر او ما اشبه ذلك فقد اتخذه ندا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فلا تجري انجادا وانتم تعلمون، اذا ما تعلمون انه خلاق الرزاق سبحانه وتعالى له الحق سبحانه وتعالى. وقال ذما لبعض الناس ومن الناس من يتخذون من انجادا يحبونه كحب الله والذين امنوا وشدوا حبا لله الايه. هو سبحانه ذم المتخذين الانداد ونهى عن اتخاذ الانداد، والمقصود من هذا الدعوه الى اخلاص العباده لله وحده وان يكون الله المعبود بالحق لانه اله الحق والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربك انه لا يفلح الكافرون. قال ابن عباس في الايه والشرك اخر من دمه نعم على صلاه سوداء في ظلمه الليل، وهو ان تقول والله وحياتي يا فلان وحياتي، وتقول لولا طلبت هذا لاتى النصوص ولا بطلت الدار لاتى النصوص، وتقول والله وفلان لا تجع فيها فلان، هذا كله به شرك. فسره ابن عباس الشرك الخفي الشرك الاصغر، ومراد رحمه الله انه داخل في ذلك، من الشرك الاصغر يدخل في اتخاذ الانداد، ولكن اعظم من ذلك واكبر هو دعوه الاصنام والاشجار والاحجار والاموات ونحن دون الله عز وجل واتخاذه اندادا معه، هذا اعظم، هذا الشرك الاكبر، والايه في ذلك اعظم واظهر وابين. ولكن مراده من هذا رحمه الله التنبيه على الشرك الخفي الشرك الاصغر، لان يجر الى الاكبر، الاصغر يجر الى الاكبر، يجر الى عباده غير الله عز وجل. فلهذا نبدأ على هذا الشرك الخفي ليحذر الناس هذا وهذا، ويبتعد الناس عن هذا وهذا، عن عباده غير الله واتخاذ الاصنام والانداد مع الله وعباده اصحاب القبور او الاشجار والاحجار او غير هذا من المخلوقات، كله داخل في اتخاذ الانداد. فالشرك شركا اكبر واصغر، اتخاذ الاصنام تعود مع الله او اصحاب القبور او الكواكب او الاشجار او غير ذلك، هذا الشرك الاكبر. فمن كان عليه قريش واتباعهم من العرب. والشرك الاصغر واقع ايضا وهو يشير الى كان يصلي ورائي او يقرا ورائي او ما اشبه، هذا من الشرك الاصغر. وهكذا قوله لولا الله وفلان وهذا من الله ومن فلان ما شاء الله وشاء فلان وما اشبه، هذا من الشرك الاصغر وهو داخل في اتخاذ الانداد. ولهذا لما قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فجعلتني الله ندا وفي الارض عجلا ما شاء الله وحده، فجعل قل ما شاء الله وشاء محمد من اتخاذ الانداد. فهذا يوجب الحذر من مثل الكلمات ما شاء الله وشاء فلان او لولا الله وفلان او هذا من الله ومن فلان او انا عالم بالله وبفلان او ما اشبه ذلك من اتخاذ الواو، فان هذا نوع من التنبيه، لان الواو تقصد المشاركه والمساواه، فيحرم ذلك ولا يجوز فعله مع الله عز وجل. ويحق في هذا قول لولا البط في الدار والبط غير معروف يتخذونه يصيح اذا دخل المستنكر، وهكذا الكلب يتخذ عند الابواب لانه يلبح اذا راى المستنكر فينبه هذا البيت، فيقول لولا سليقه هذا لاتى النصوص ولولا البط في الدار لاتى النصوص، يعني لكن الكلب والبط نبه فابتعد النصوص، وهذا من الاغراض. لولا الله ثم الكلب، لولا الله ثم البط، لولا الله ثم الحارس، لولا الله ثم حرس، لولا الله ثم فلان، لا بأس. فالسبب الاول الوحيد الذي به العصبه هو الله وحده سبحانه وتعالى، وانما جعلها الله اسبابا، جعل وجود الحارس عند الباب من السبب، جعل اغلاق الباب من السبب، جعل الكلب عند الغنم ونحوه من السبب، جعل البط عند الباب من السبب، هذه اسباب ينبغي ألا توكل إليها ولا تسند إليها الأمور، بل تسند إلى الله وحده ثم إليها، لأن ثم تقتضي التراخي، فلا يقال لها وحدها ولا بالواو لولا البط لولا الله هو البط لولا الله هو الكلب لولا الله هو الحرس لولا الله هو الجيش، لا، ولكن يقال لولا الله ثم الجيش ثم الحرس لولا الله ثم فلان أنكر مثلا وجد غريق ونزل في البحر أو في البيت وأنكر له يقول لولا الله ثم فلان لمس، لأنه تسبب في إنقاذه، وجد مع إنسان يضربه وخاف عليه قال لولا الله ثم فلان أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني، هذا لا ثم يقول يأتي ثم فيقول فيزول المحذور، هذا ما نقل ابن عباس رحمه الله. ولهذا قال هذا كل شيء شرك. رواه ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم إمام مشهور، عبد الرحمن بن أبي حاتم المشهور هو إمام كبير رحمه الله، له تفسير وله كتب أخرى. وهكذا حديث عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، الروايه هذه عن ابن عمر، عن ولد عمر وعبد الله بن عمر، عند أبي داود الترمذي والحاكم عن ابن عمر نفسه الصواب عن ابن عمر هنا لا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلها بغير الله فقد كفر أو أشرك شك من الراوي فقد كفر أو قال أشرك يحتمل الشك هذا من ابن عمر ويحتمل من الرواة الذي بعده شكها قال كفر أو قال أشرك فالمعنى واحد المعنى أن من حلها بغير الله فقد كفر فقد أشرك لأن الحلها بغير الله تعظيم الله واعتقاد فيه أنه يصلح لهذا الأمر وهذا إنما يليق بالله والذي يحلف به ويعظم جل وعلا لأنه عالم السر وعالم الخفيات وعالم ما في القلوب فلا يحلف الله سبحانه وتعالى وكان في العرب تحلف بآبائها وأمهاتها وبالمعظمين وكان هذا موجودا في أول الإسلام ثم نهى النبي ذلك عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذرهم من ذلك ونهاهم أن يحلفوا إلا بالله فقال عليه الصلاة والسلام كان حالفا فليحلف بالله أو يكفر ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وهذا خير من بعض أصحابه في بعض غزواته وهم يحلفون بآبائهم فلا تحلفوا بآبائكم إن الله يعنيكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله ونصره وفي الوقت الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو نصره وروى الإمام أحمد رحمه الله في سنده صحيح عن عمر رسله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك فهي الرواية عن عمر من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ولو منه عبد الله ولعل حضر المجلس النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك شك ابن عمر أو بعض الرواة عنه والرواية فقد أشرك كما في رواية عمر رضي الله عنه وأرضاه وهذا من الشرك الأصغر حلف بغير الله من الشرك الأصغر وقد يكون الأكبر إذا قال بقلب الحالف أن هذا محلوف له شأنه أنه يتصرف الكون أو أنه يصح يعبد من دون الله أو أنه عظيم كعظمة الله صار الشرك الأكبر وإلا في الأصل من الشرك الأصغر ولهذا جاز في أول الإسلام وصاروا يحتلفون بآبائهم ثم لهم عن ذلك بعد ذلك إكمالا للتوحيد وتعظيما للديان لله عز وجل وسدا لذرائع الشرك وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله بن مسعود أحد الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة لا نحلف بالله كاذبا أحب من أحلف بغيره صادقا وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب الحلف بغير الله الحلف بالله كاذبا معصية والمعصية دون الشرك فلهذا قال لا أحلف بالله كاذبا أحب من أحلف بغيره صادقا فالحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله كاذبا فدل ذلك على شدة الوعيد في حلف بغير الله وأن الواجب ترك ذلك هو الحذر منه وإن كان الحلف بالله كاذبا محرم ولا يجوز لكن مقصود مسعود أن الحلف بغير الله أشد من الحلف بالله كاذبا هذه معصية وهذا توحيد وهذا شرك والشرك خطره عظيم وضد التوحيد بثلاث المعاصي فإنها دون الشرك ومآلها إلى عفو من الله أو توبة العبد أو خروج عن الحسنات فيسوى من شرها الحاصل أن جنس الشرك أعظم من جنس المعاصي ولهذا قال مسعود لا نحلف بالله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا وقال حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ونقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان وهذا ليس ما تقدم لأن لو تقصد التشريف والمساواة فلا تجوز كلا ثم فإن للتراخي والتعقيد مجازا فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان لولا الله ثم فلان والكمال يقول لولا الله وحده لا شاء الله وحده هذا هو الكمال وقال إبراهيم النخعي إبراهيم إبراهيم يزيد النخعي كذا يزيد فقير رحمه الله يقول كان ينهى ان يقول الرجل اعوذ بالله بفلان او اعوذ بالله وفلان ويجوز ان يقول بالله ثم بفلان فلا باس ان يقول الانسان انا اعوذ بالله ثم بفلان من كذا وكذا ولكن يقول اعوذ بفلان او اعوذ بالله وبفلان بالواو هذا لا يجوز وانما يجوز بالله ثم بفلان فيقول الامير او السلطان انا اعوذ بالله ثم بك من خدمك من جلدك من حرفك من كذا لا باس بهذا لان ثم تقف التراخي والتعقيد وأن هناك ساعة وبولا بين الله وبين المخلوق وهذا كله من كمال التوحيد وكمال الإيمان والواجب على المؤمن أن يحرص على كمال إيمانه وكمال توحيده وذلك بالبعد عن الشرك كله دقيقه وجليله وبالبعد أيضا عن المعاصي حتى المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان فينبغي المؤمن أن يكون حريصا جدا على كمال إيمانه وكمال يقينه في ابتعاده عن المعاصي كلها وابتعاده عن أنواع الشرك دقيقه وجليله صدق الله جميع التوفيق والهداية. رواية
مسلم أفلح وأبيه
نعم.
رواية مسلم أفلح وأبيه
هذا قبل النهي هذا قبل النهي. صحيح أنه قبل النهي نعم.
قول الأول.
أدى سبحانه
وتعالى مكلف
قائل. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في ضحضاح من النار. سبحان الله. سبحان الله.
بعدين يقول الله والنبي. هل يدخل عليكم؟
لا يقول الله. هو الراجل.
يقول الله ثم النبي.
لا يقول. 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 لا
قبل الله
ثم النبي هكذا
قبل الله ما يجي
الله ما
جدة بنت من ناحية الأم إذا تزوجها رجل هذا الرجل
نعم ذاك الأم من ناحية الأم
إذا تزوجها رجل غير جدة
نعم
إذا تزوجها رجل آخر غير جدها
نعم ما يشبه ما يشبه حرام لا وأولادها حرام جدة
وأولادها من ناحية جدة
نعم
أولاد هذا الرجل من ناحية جدة يعني هذه كل محرم لبنات الجنس
نعم
أولاد جدة أولاد الرجل يتزوج جدته أولاد هذا الرجل الذي أخذ جدته أولاد البنت يعني بنت الجدة
يعني أولاد من جدة أولاد من جدة
أولاد بنت الجدة أولاد بنت الجدة هل يعني
يعني زوج جدتكم أنا أقولكم محمد بنات الجدة بنات ناس بنات أولادها زوج جدة
لا وأولاد
لا
أولاد
هون
هم يكشفون
أولاد الجدة هم أخوان كانوا من جدة
أين
جدة وهم يكون أخوان وكانوا من أبي يكون أخوان
يا شيخ كما بعث الشيخ قوله يقول إني لا أخاف إلا الله والذئب على الغنم
هو من هذا في آخر الزمان يعني نعم كان شيء من البلاد حتى لا يخاف الله والذئب على علمه يعني من كمال الأمن في البلاد ما يخاف الناس
يأخذ الأمن
فهو مو داخل في مسألة
ثم قول الشيخ حسن الله الحين إذا واحد تكلم واحد قال ذنبك هل يفكر في شيء ذنبك
اللي يقول لله عليك كان قصد الحالي الحالي فهي كلام في ذمتي ولا لكن معروف يقول في ذمتي أخذ لي حقيقة لا تكذب عليك إذا قال في ذمتك ليس من الحالي أما إذا قال في ذمتك
لا أفهم إذا قال
في ذمتك أصلا يحل فيها ما يحل إذا قد بأمانة أو في أمانة ما يحل في الأمانة
وإذا قال أعوذ بالله منك مثلا لا غلط إذا قال معنا قال أعوذ بالله منك
إذا قال أعوذ بالله من أعيك لا تؤلاك الظلم ولا تؤلاك
يعني هل جائزة؟
مثل ما قال الله من النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عبدالله العظيم حقي بأمك
يعني جائزة في كلمين؟ جائز؟
وإذا كان ولا ما يقول أعوذ بالله حتى لا يقول
إني أعوذ بالرحمن منك
مثل ما قال الله
منك ليس في شخص أحسن الإنسان
فقال له الظلم حقا عليه أي دين الله يبقى والبنك لا تخلق الدين لا لا بد أدعى
في شخص ليس أحسن الإنسان فقال له أنت المنقذ العظيم يعني أنقذه من شيء يعني نفعه بشيء فقال له أنت المنقذ العظيم
على حسب نيته عشان قصدي فيها الشيء يعني فقال له انقذ لك اذا قال لولا الله ثم انت ولولا الله ثم عملك يكون اسلم من هذا الكلام لان هذا قد يورم شيء لكن اذا كان نيته هذا انا كان مقرر ثالث شيء معين
اللي يقول ما صدقت والله انا فاتن
الله تخليه ما
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن
يقول رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بحلف بالله قال المؤلف هذه الترجمة بيان الوجوب القناعة باليمين والحكم الشرعي وان الواجب على المؤمن ان يقنع بحكم الله وان كان في نفسه شيء من صدق الحالف او تهمته بذلك او علمه بانه كاذب لا يضر فان يقنع بالحكم الشرعي ويرضى بالحكم الشرعي وان علم ان هذا الحالف او هذه البينه كاذبه لانه ليس للناس الا ما ظهر وامر غير الله عز وجل وليس للقاضي الا ما ظهر بشهاده العدول ويمين الخصم عند عدم البينه فالواجب على المؤمن ان يقنع بالحكم الشرعي وإن علم أن هناك ما يدل على كذب الحالف أو كذب الشهود أو ما أشبه ذلك بالنسبة إليه ولهذا ذكر المؤلف حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحلفوا بآبائكم كان الناس يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالأنداد فنهوا عن هذا بعد ذلك كان في أول الإسلام وفي أول هجرة إلى المدينة كانوا يحلفون بآبائهم وبأمهاتهم ثم شرع الله ترك ذلك ونهى عن ذلك وحرم على العباد الحديث دوره سبحانه وتعالى وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أرضاه أدركه النبي في ركبه ويحلف بأبيه قال يا عمر إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت متفق عليه بل هناك من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت بل هناك من حالف بغير شيء دون الله فقد أشرك بل هناك من حالف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك حكم من الراوي فدل ذلك على أنه لا يجب حلف بغير الله كائنا من كان وأن الحلف خصائص الله سبحانه وتعالى ثم قال من حلف بالله لا يصدق واجب على من حلف بالله يتحرى الصدق ويحذر الكذب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه مضه فيها ساجد لقي الله عليه غرباء. فالواجب الحذر من الايمان الكاذب ولا سيما في الخصومات وقطع حق المسلم باليمين، ولهذا لو تناصر من هله اليمين يخفض بها مالا من المسلم غير حق لقي الله عليه غرباء. لو فلاح من استطاع حق امرئ مسلم يمين فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قال الرسول وان كان فيها نسيرا قال وان كان قبل المراه وهو مسلم. فالمقصود ان الايمان بالله يجب بها الصدق ولا سيما اذا كان يقطع بها شيئا يعني امر اعظم. الوالد حرم الصدق بالايمان ولا تاخذ حق اخيك الا بالبينه الشرعيه والوجه الشرعي. واذا توجهت النبي اليه فاحذر ان تحلفه وانت كاذب. قد يقع هذا كثيرا، قد يسلهك يقرضك مالا ولا يشهد عليك، قد يبيعك الى اجل ولا يشهد عليك، ثم تخونه وتقول ما شريت ولا سرق وليس عنده بينه، فيضطر الى ان يقول يمينك. وقال ليس له الا ذلك، ليس للقاضي الا هذا ان يقول احلف. فعليك ان تتقي الله وان تحلف بالصدق لا بالكذب. فاذا كان عندك الحق فالواجب ان تسلم الحق وان تبتعد عن من الفاجر. ولهذا قال من حلف بالله فلا يصدق، ومن حلف له بالله فلا يرضى. فانا الشاهد لمن حلف له بالله فليرضى فليقنع، ليس له الا هذا. كل فرق ليش ما اشهد البين ليه ما كتب مامور بالكتابه مامور بالاشهاد فهو الذي فرق. فعليه ان يلوم نفسه فلا شك لوم عليه ان يلوم نفسه لانه مفرق وليس له من حكم الشرعي باليمين لتفريقه. وسوف يعطيه الى حقه يوم القيامه من هذا الرجل الذي ظلمه باليمين فاجر. ومن لم يرضى فليس من الله لبعيد كبير. يبقى وجود الرضا باليمين والقناعه باليمين ولا يجوز التشخط من ذلك وان يقع في قلبه شيء من حفظ الله، بل يرضى بحفظ الله ويسلم بحفظ الله ويلوم نفسه لتفريقه. وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد.
كفارته
على كتابه
توبه وعدا على الحق.
رجل اشترى سيارة وقبل ان يستلم السيارة رجع اعطينا باعها لشخص اخر بزيادة كثيرة. ما حق ذلك؟
لا يقضوها، لا شلها فيها حتى يقضوها.
هذه شخص فاتح مكتبة ويبيع كتب فيها بعضها سبلي ابي ذكر وعمر كتب الادب وغيره، هل يجوز بيع مثل هذا الكتاب؟
لا سب الصحابة لا شك رأسه ورأسه ورأسه علم عنه كتون عنه
هذا
الاخوان على هذا
الصادق. قال ما اكلف ولا والله ما اكلف ولا والله ما اكلف ولا كرر هذه المره قال لك
صح.
اما اذا قال والله ما اكلف لا والله ما اجوا لا والله ما اعطي طعام فلان هذه مخالفه. في واحد فيها
خطا خطا حديث الدرس من زميل الشيخ يدخل فيه الدرس الكليه والمدارس
الله اكبر. لا
يعني
على اساس يحطون على ابل
وراء
الشيخ الذي يقول هذا يقصد منها خير مصالح عامه مو مقصدها الله ولا
ابل. لماذا يعلم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد افلح وابيه ان صدق؟
لا لك على قبر الله
خليه
يقتل خطا
ودفع الدين هل عليك
فارس؟ انا عليك فارس انت مؤمن هنا عنده يصوم شهرين متتابعين
ولو دفع
الدين الدين حتى مخلوق وكفاره حقه
الله. الشيخ
يقول قول الله عنايه الله هذا الله وعند الله قل لهم
بغيت الشيخ اذا عرفت الحضرات وقت الصلاه فما ادري
يجي يصلي مع الجماعه او يصلي
يعني يتركها
لا
تقول لا
كان الصلاة جماعة
بعد
الله يجب أن يصلي خلينا
المسلمين
يجب على المدرس يؤجل مع الله حتى يصلي مع الله إذا كان
مسجد
يؤجل فيه الصلاة وكان مسجد
لا يصلي في كمان
باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب أراد به المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، أراد به بيان حكم قول ما شاء الله وشاء فلان، بيان حكم لولا الله فلان لما أشبه ذلك، وأن الواجب أن يؤتى بهما في هذه المسائل، فلا يقال ما شاء الله وشاء فلان، ولا لولا الله وفلان، ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان. هذا هو مقتضى التوحيد والإخلاص لله والعناية بكمال التوحيد والبعد عن الشرك تقيئه وجليه. وهكذا لا يحلف إلا بالله وحده، فتقدم الكلام في ذلك. قال باب قول ما شاء الله وشئت، يعني باب حكم ذلك، حكمه أنه لا يجب وأنه نقص في التوحيد وشرك أخر، فلا يقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقول ما شاء الله وحده. فالأقسام ثلاثة، ما شاء الله وحده هو أكملها، ما شاء الله ثم شاء فلان هذا جائز، ما شاء الله وشاء فلان هذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر. وهكذا قول لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله وحده فهو كمال، لولا الله ثم فلان جائز، لولا الله وفلان لا يجوز. القتيلة رضي الله عنها أن ناسا من اليهود قالوا للصحابة إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشاء فلان وتقول الكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أن يقول رب كعبة وأن يقول ما شاء الله وحده وأن يقول ما شاء الله وحده. هذا يبين لنا أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون الأشياء إذا كان لهم هوى، وحب الهوى قد يفهم إذا كان له هوى في بعض المسائل، وإن كان هو على ما هو أكبر من الذنب والفساد. الكافر المجرم قد يفهم الأشياء دون ما هو فيه من الباطل إذا كان له هوى وبغض للآخرين حتى يعيبهم حتى ينتقصهم. فلهذا اليهود على كفرهم وضلالهم استنكروا ما شاء الله وشاء محمد، واستنكروا الحج بالكعبة، قالوا إنكم تشركون تقولوا ما شاء الله وشاء محمد والكعبة. ففهموا هذا لما لهم من الهوى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لهم من الغيظ والحقد، وقد أصابوا في هذا، وإن كانوا قد أخطأوا فيما هو أعظم وأكبر من شركهم وكفرهم وقولهم عزيز من الله ومسيح ابن الله عند قول النصارى. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لما شفعوا إليه ذلك وأخبروه، أمره أن يقولوا ما شاء الله وحده، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وأن يقولوا رب كعب حتى لا يقعوا في الشرك. وهكذا لما قال رجاء رسول الله ما شاء الله وحده، قال جعلتني لله ندا، وفي اللفظ الآخر جعلتني لله عدلا ما شاء الله وحده. هذا بين له صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وأن يقول ما شاء الله وحده هذا هو الكمال والكمال. وفي حديث ابن ماجه كذلك ما شاء الله وحده. وفي الأحاديث الأخرى قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا هو الجائز إذا كان له تسبب، مثال نفع الله نفع الله نفع الله به، سبب في إطلاق صراحه سبب في إعطائك مالا تستعين به، سبب في إنجائك من حرق أو من حرق، تقول ما شاء لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن له السبب، فتقول ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس. وإذا قلت ما شاء الله وحده لولا الله لولا الله وحده لكان كذا كان هذا هو الأحسن والأفضل.
لكن
لهذا في حديث ابن ماجه عن الطفيل بن شخبره أخي عائشة لأمها أنه رأى رؤيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه مر على جماعة اليهود قال إنكم لأنتم القوم يعني مستحقون المدح لولا أنكم تقولون عذر الله، فقال اليهود وأنتم يعني ما أخذ محمد إنكم لأنتم القوم يعني مستحق المدح لولا أنكم تقول ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على أهل النصارى في رؤيا قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله يعني عيسى، فقال النصارى إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح الطفيل أخبر بها من أخبر من الناس، ثم أتى النبي فأخبره عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبرت به هذا؟ قال نعم. خطب الناس عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنكم تقول كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنا ناكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا ما شاء الله. بين له صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب وما هو الأفضل بحقه، ونهاه أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، وأخبره أنه لم ينهاه عنها لكذا وكذا. رواية أخرى كان يمنعني الحياء منه ونهاكم عنها، يعني لأنه لم يأتي فيها أمر من الله عز وجل وحي من الله، فلما جاءت الرؤيا صار سببا للمنع، وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعها، قال لا يقول ما شاء الله وما شاء محمد ولكن يقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم في حديث حليف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. كذلك حديث ثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى والشيخان جاءوا إلى الأبرص قالوا لا بلغنا اليوم إلا بالله ثم به، لا بلغنا إلا بالله ثم به، فيقول الإنسان في مثل سائل يا أخي لولا الله ثم أنت أصابني كذا وكذا، إذا كان أكل أعطاه مالا خلصه من حرق خلصه من غرق يقول لولا الله ثم أنت لا بأس، لكن لا يقول لولا الله وأنت في الواو لأن هذه هو تقوى التشريك والمساواة وتمنع. أما إذا قال لولا الله ثم فلان أو ما شاء الله ثم شاء فلان أو هذا من الله ثم فلان فلا بأس بذلك. ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأفضل ما هو الأكمل، وبين لهم ما هو الجائز، وبين لهم ما هو المحرم، فما شاء الله وما شاء فلان محرم وما هو يشتي في الأصغر، وقد يكون الأكبر إذا أراد أنه له مشيئة مستقلة يكون شيء أكبر. وبين الجائز ما شاء الله ثم شاء فلان جائز، وما هو الأفضل وما شاء الله وحده من الله وحده.
قال إذا قال ما شاء الله وشاء القرآن تعظيما أن يكون شرك أكبر
شيء أكبر، إذا أراد أنه مثل الله أرادها أو أنه يستقل المشيئة دون الله إن شاء الله.
اشتاق الوقت نعرف
اشتاق الوقت نعرف
الله يبارك فيك. الدعاء بعد الوضوء هذا وجعلني السوالين عن الله يبارك فيك. الدعاء بعد الوضوء هذا وجعلنا سوالين لأن الطاهر إذا صحيح
مصنع صح صار كبيرة لجيد
يقول الشيخ شيخ الله موجودة من سيدنا من الطعام من ثلاثة مليون من الأجل الصرف واللبن.
باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول مؤلف الإمام الهمام السيد محمد بن الوهاب رحمة الله عليه باب من سب الدهر فقد آذى الله. أراد بهذه القضية بيان أن سب الدهر وهكذا غيره من المعاصي من جملة الأشياء التي تنقص التوحيد وتضعفه وتنافي كماله،
الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي تضرهم وتضعف إيمانهم وتوحيدهم، ومن ذلك سب الدار سب الريح وسب من لا يستحق السب. فالموحد والمؤمن مأمور باجتناب ما ينقص إيمانه، مأمور بتعاطي ما يكمل إيمانه، وسب الدار مما ينقص إيمانه ويضعف الإيمان ويضعف التوحيد ويغضب الله عز وجل، لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تفرغ، فهو مدبر من الله عز وجل وهو الليل والنهار، تسبه إيذاء لله. والعباد لا يضر من الله شيئا ولكن معاصيهم تؤذي، فينبغي المؤمن ويجب عليه ان يحذر المعاصي كلها. ولهذا قال تعالى ان لم يعون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. فالمعاصي انواع الكفر والضلال كلها مؤذيه لانها تغضبه سبحانه، فينبغي المؤمن ان يحذرها ويبتعد عنها. وسب الدهر وسب الزمان والليل والنهار، قاتل الله هذه الساعة، لعن الله هذه الساعة، لعن الله هذا اليوم، قاتل الله هذا اليوم، ما بارك الله في هذا اليوم، وما أشبه ذلك. هذا ما يعتبر بالدهر، يعني شتمه أو لعنه أو الدعاء عليه، هذا هذا سب. أما وصفه بالشدة فليس من السب، وهذا يوم شديد، هذا يوم عسر، هذا يوم نحس، هذا ما هو سب، ليس من السب. هذا يوم بارد، هذا يوم حار، وما ليس من السب. في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار، بين معنى الدهر هو اللي يقلب الليل والنهار، فسبه سب للذي قلبه وخلق، فلا يجوز أن يتعاطى ذلك بل يحذر ويتوب إلى الله من ذلك. كلمة أخرى لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني مقلب الدهر، والدهر مقلبه وخالقه ومصرفه. قد غلط من قال إن الدهر لا إله إلا هو الحزم، فليس الدهر من أسماء الله وإنما هو الزمان، وهو الدهر الذي خالق الدهر ومصرف شؤون الدهر ومكون كائنات بالدهر. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يكون لسانه عن مثل هذا. من هذا قول الصلاة لا تسب الريح، هكذا سب الإبل سب الغنم سب الأشياء الأخرى، المقصود المؤمن لا يسب إلا ما يستحق الشر، والسب الذي لا يجوز له يكون نقصا في إيمانه ونقصا في توحيده ونقصا في ما شرع الله له من الدين. فالواجب على المؤمن ان يقول لسانه عما لا ينبغي، وان يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضي الله عنه من ذكر الله ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى. اما سب الدهر وسب المخلوقات التي لا تستحق السب فهنا عن ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، اراد المؤلف هذه الترجمه بيان النهي عن الاسماء التي يكون لها تعلق بمشابهه اسماء الله سبحانه وتعالى، لانه جل وعلا له اسماء يختص بها ليس لاحد يتسمى بها، مثل الرحمن، مثل مالك الملك، مثل الخلاق والرزاق، مثل رب العالمين وما اشبه ذلك، مثل حاكم الحكام واشبه سلطان السلاطين واشبه ذلك. فلهذا اراد التنبيه على هذا رحمه الله، لان من كمال التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الاسماء، والتسمي بها نقص في التوحيد ونقص في الايمان ودخول فيما لا ينبغي. ولهذا ذكره ان هذه الترجمه باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، مثل مالك الملوك او ملك الملوك، كن حاكم الحكام، سلطان السلاطين وما اشبه ذلك. وهذا يقع في بعض الدول كمقاضي القضاة يطلقون، هذا لا ينبغي، لأن معنى قاضي القضاة حاكم الحكام، وإن كان مراده حكام البلد أو نحو، لكن إطلاقها غير مناسب. أما لو قال قاضي القضاة مصر، قاضي القضاة مكة، تقيد فلا أشهد، وترك ذلك أولى، لأن يسمي رئيس، رئيس القضاة أو أمين القضاة أو ما أشبه ذلك مما يبتعد به عن هذه الصفة المطلقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع عند أخنع يعني أوضع،
وأذل. إن أخنا عسلين إن الله قال هذا الاسم كسر الدرب مثل ما في قوله تعالى تبارك اسم ربي، ما يقال تبارك اسم ربي، لا تبارك اسم ربي في إسقاط الهمزة في الدرب. إن أخنا عسلين إن الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، فأنكر من يصلى هذا الاسم لأنه يوهم وصف لا يليق به، هذا لا يليق إلا بالله جل وعلا، فلهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصف لا يليق بالمخلوق، فليس المخلوق ملك الأملاك ولا ملك الملوك، ولهذا أنكر عليه. قال إن أخلع عند الله رجل يعني أوضع اسم وأخبث اسم وأرجأه، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان بن عيينة اسم شاهان شاه عند العجم، العجم شاهان شاه ملك الملوك. وفي رواية أرجى الله رجل الله وأخبثه من الأخلاع، يعني هذا يدل على أن هذا التسمي لا يجوز لأنه تسمي بشيء لا يليق به المتسمي ولا يناسبه وليس هو أهلا له، بل هو فوق لنفسه في مقام لا يليق به وإنما يليق بالله وحده سبحانه وتعالى. فلهذا جاء السنة بإنكار هذا الاسم وأتباهه، وإنما يسمى الإسلام الأسماء التي تليق بالمخلوق، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الرحيم، محمد، صالح، عامل، أسماء معروفة. أما ملك الأملاك أو ملك الملوك أو حاكم الحكام قضاة قاضي القضاة سلطان السلاطين أو ما أشبه ذلك ما يدل على التفضيل العام والوصف العام الذي لا يليق إلا بالله سبحانه، فلا يجوز للمخلوق أن يتسمى به يعني تكبيرا للتوحيد وصيانة لجنابه وحرصا على حفظ توحيده وإيمانه عن النقص. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قل شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
قل رحمه الله باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال بهذا الباب رحمه الله وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها او احتقارها او تسميه غير الله بها من الاسماء التي اتصف بها سبحانه وتعالى، ولهذا قال وتغيير الاسم لاجل ذلك من اجل احترامها وتعظيمها. والاسماء قسمان، اسماء لا يسمى بها سوى سبحانه وتعالى الرحمن خالق الخلق رب العالمين ورازق العباد والرزاق واشبه ذلك، واسماء يسمى بها غيره سبحانه وتعالى ولا هو للعبد فيها ما يليق به ولله ما يليق سبحانه وتعالى. وراده بها هنا وراد هنا الاسماء التي لا تصف لغير سبحانه وتعالى. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي ان الله حكم واليه الحكم، فقال ان قومي اذا اختلفوا في كوني فحكمت بينهم فرد كلا الفريقين، من هذا سموني ابا الحكم. فقال لي ما احسن هذا، ما احسن هذا العمل الاصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضوا وحتى تزول المنازعات، هذا شيء مطلوب، والاصلاح بين الناس امر مطلوب وجاء فيه النصوص، الله يقول فيه وصله خير. فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قال شريح. قال فانت ابو شريح. هذا يدل على فوائد، منها ما ذكره المؤلف من احترام اسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك، ولهذا غير اصلا من ابا الحكم الى ابي شريح. وفيه من الفوائد أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده هذا هو الأفضل، ولهذا قبل أكبرهم قال فأنت أبو شريح. ومن الفوائد شرعية الإصلاح بين الناس وأنه شيء مطلوب، وينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين جماعاتهم في النزاعات وأن يحرصوا على إزالتها بينهم والإصلاح بينهم حتى لا تقع الشحناء والعداوة، فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحكم، فالحكم قد يحصل به حجازات ولكن متى صلح عن طيب نفس وعدوها كان اقرب الى زوال الحجازات وزوال ما في النفوس. ولهذا شرع الله الاصلاح حتى عليه ورغب فيه حتى تحل محل النزاعات المحبه والموده والالفه. وهذا الحديث رواه ابو داود وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه صالح للحجة ولهذا اعتمده وكفى به رحمه الله. فيدل على ان لا يسمى الحكم او ابا الحكم او لا ينبغي وانما يسمى بغير ذلك لان هذا وصف لله عز وجل هو الحاكم بين عباده وله الحكم في الدنيا والاخره في الدنيا بشرعه وفي الاخره بنفسه سبحانه وتعالى وبين الله بنفسه جل وعلا فله الحكم واليه يرجع سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده. فينبغي ولا يجوز ان يسمى الانسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى فلا يقال الحكم ولا يقال ابا الحكم. ولكن يجب على هذا ما جاء في الحديث الصحيح الكثيره من تسميه الحكم والحكيم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم ويصح من هذه الروايه. والحكم يكون بالشرع لان الناس ولا يضره ذلك ان يسمى الحكم ويسمى القاضي ويسمى الحاكم. فهذا ما يدل عن هذا النفس فيه نظر ومن صحته نظر. قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء منها حكيم الحجاب ومنها الحكم العمر الغفاري واسماء اخرى ولم يغيرها فلو كانت منقرضه لغيرها عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على انها لا باس بها لا باس يسمى بالحكم او بالحكم او بالحكيم كل هذه اسماء واسماء الصحابه لم يغيرها عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث يدل على ان في نظر يحتاج الى تامل وجواب ياتي ان شاء الله في الخميس الاتي ان شاء الله.
في بعض اسماء الله في باب الصحف وايات ما تعتبر هذا من الامتحان.
نعم
في بعض اسماء الله يعني في الصحف ترمى للقمائم
وضرب لا رمي الامتحان رمي الامتحان في الصحف ايات الله الرعى والتوحيد لا لكن الاثم على من رماها بالقمائم مو على من كتبها الاثم على من رماها بالقمائم هذا اللي ياتي.
في واحد يقول امراه كبيره السن طبعا لها اولاد وبعدين كبرت ما عثر بها احد فجاء الولد ولد اخوها جاء له وما في ما عندها رجل ولكن بمجرد ان الولد او البنت رضعت من رضعت
مرت عليه مرت عليه ورضعت له ولد رضعت خمس مرات او اكثر ولا هو صاحي ولد ولد له هي عمتي يعني من ولد اخيه وهي ام لهما من الرضاعة ولا يصاب فيها ان تكون شهادة ولا غاشة مجرد
الله يعطيك يا شيخ
الله اكبر 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 الله اكبر
الله اكبر الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر الله اكبر
الله
اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
بس هو اشتري بخمسة وعشرين وزي خمسة وعشرين
او انا معاهم ما لحب انا
اقول له ابوي ابوي ابوي
ابوي ابوي ابوي الناس يختلف يوم المالي يوم المالي الاجل الغنيب والاجل البعيد يختلف
من البعيد البعيد الى الصدقة في كان عنده اخو يعني محتاج هل يكون له الزكاة حتى لو كان له ابو عرف
نعم له ابو مستقل
احد الغرباء قرا انه عندما انه في جهنم انه الله سبحانه وتعالى هل يضع رزقه بمعنى قدمه يضع قدمه هل بمعنى رزقه او قدمه يعني الفوز الاخير من الجماعه
هذا من التاويل
نعم
هذا من التاويل
من التاويل
قدمه نفس
نفس الصفه
نفس الصفه
لانه الذي لا
جزاك الله خيرا
ولا يضره شيئا ولا يضره شيئا هو خالق لكل شيء هو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيره. الله يحسن الله إليك هل يقال في أهل الكلام الذي عرضوا عن الله وعن رسوله أول المطلوب أول رحمة الله بأن نعمته الأحيان وأول فريق من الناس يقدموا لله كل هذا باطل كل التأويلات باطل.
نعم
قول أحسن الله إليك أليس صحيح أن يقال بالنسبة للنفس أن هي الذات المتصفة بالصفات ولا كما قال
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.